أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق طيب عليه.
يقول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة بمعنى الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما شرعا فالنكاح هو عقد الزواج بين رجل وامرأة، عقد الزواج بين رجل وامرأة، يراد للإيلاد والمعاشرة والاستمتاع. عقد الزواج بين رجل وامرأة يراد للإيلاد والاستمتاع والمعاشرة. وهذه هي مقاصد النكاح. النكاح له ثلاث مقاصد شرع لهذه الأمور الثلاثة: أولا الإيلاد، يعني حصول الولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثاني مما يحصل به أو من مقاصد النكاح الاستمتاع، يعني ما يحصل من الاستمتاع بين الزوجين. والأمر الثالث المعاشرة، يعني أن يجد الإنسان شخصا يعاشره، يتكلم معه ويتحدث معه ويفضي إليه بعضا من أسراره وهمومه ويخفف عنه، فهذا أيضا من مقاصد النكاح. وهو عن النكاح من سنن المرسلين، وقد أمر الله تعالى به في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون سنة وهو الأصل. فيجب النكاح على من يخاف زينا بتركه، بحيث أنه لو لم يتزوج ولو لم ينكح وقع في المحرم، فحينئذ يكون النكاح في حقه واجبا، لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويكون محرما في حالين: الحال الأولى نكاح ما زاد على الواحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل، إذا كان يعرف من نفسه أنه لن يعدل ولا يستطيع العدل، فإنه لا يجوز أن يتزوج الثانية، لأن الله عز وجل اشترط فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان يعلم من نفسه أنه إذا تزوج الثانية صار ظالما للأولى أو للثانية وجار ولم يعدل لا في نفقة ولا في كسوة ولا في معاشرة، فنكاح الثانية محرم. والحال الثانية النكاح في دار الحرب، يعني في موضع الحرب، قالوا لأنه يخشى أن العدو يتسلط على امرأته. ويكون النكاح مكروها، يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، إنسان فقير وليس عنده شهوة، فالنكاح في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبب يدعو إلى النكاح، فهو لا شهوة عنده، وأيضا هو فقير لا يستطيع أن ينفق على هذه المرأة. فالفقير ربما أو يغلب على الظن أنه سوف يقصر في الحقوق. ويكون مباحا لغني لا شهوة له، لغني لا شهوة له، إنسان مثلا كبير في السن وغني فأراد أن يتزوج، نقول هذا النكاح في حد ذاته مباح، لأنه ليس هناك سبب يدعو له وهو إعفاف النفس والولد، لكنه مباح ويكون سنة وهو الأصل، فالأصل في النكاح أنه سنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو من سنن المرسلين، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب. إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالنكاح لأمرين: الأمر الأول أنهم أشد تطلعا وشوقا ورغبة من غيرهم، وثانيا أن الداعي فيهم أكثر من غيرهم. لم يقل يا معشر المسلمين أو يا معشر الرجال، وإنما قال يا معشر الشباب. خص الشباب لأن الدعوة إلى النكاح لديه أكثر من غيره، ولأنه أحوج من غيره إلى النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يراد بها أمران: الأمر الأول القوة المالية، والثاني القوة البدنية. القوة المالية والقوة البدنية، لكن المراد بها هنا من استطاع منكم الباءة، المراد القوة المالية، لأن الشباب لديه قوة بدنية، يعني قوة على الوط والجماع. قال: فإن ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه، أي النكاح أو الزواج، أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر من النظر والتطلع، وأحصن للفرج من الوقوع في المحرم. وهذا أغض للبصر وأحصن للفرج يشمل الذكر والأنثى، فهو أغض لبصر الذكر والأنثى وأحصن لفرج الذكر والأنثى. قال: ومن لم يستطع، يعني لم يستطع الباءة، فعليه، أي فليلزم الصوم، فإنه له وجاء، يعني مانع. والوجاء في الأصل هو إزالة البيضتين، يعني الخصيتين، بحيث أنه تنقطع الشهوة، يعني أن الصوم يخفف الشهوة، يخفف الشهوة والداعي إليها. نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام وقال: تنكح المرأة لأربع، يعني أن مقاصد الناس في نكاح المرأة هي هذه الأربع. قال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فبعض الناس يتزوج المرأة لأن عندها مال، عندها أموال، فيتزوجها طمعا في مالها. ومنهم من يتزوجها لحسبها، لأنها ذات حسب ونسب وشرف ومكانة. ومنهم من يتزوجها لجمالها، ومنهم من يتزوجها لدينها. كل هذه صفات مرغبة في النكاح، إذا اجتمعت فهي نور على نور، بأن تقول المرأة ذات مال وحسب وجمال ودين. لكن لو دار الأمر في الاختيار بين الحسب والمال والجمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن ذات المال قد تعتز بنفسها وتحتقر الزوج، وكذلك أيضا ذات الجمال قد يكون عندها غرور ويتطلع الناس إليها بالنظر. ثم أيضا الجمال هل يدوم؟ لا، هي سنوات ثم يزول هذا الجمال، لكن الذي يبقى أثره وآثاره هو الدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الكلمة تربت يداك من الكلمات التي تجري على الألسنة من غير قصد، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الدين لأن ذات الدين أولا تحفظ الزوج في حضرته وفي غيبته، فتحفظ ماله وتحفظ بيته، وثانيا أنها تربي من يكون تحت يديها تربية إسلامية وتنشئه تنشئة دينية فيكون قرة عين لوالديه في الدنيا والآخرة. بخلاف ذات المال فربما أنها تشتري لأولادها الملهيات والأمور التي تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وينشغلون بها فينشؤون نشأة ليس فيها أدب ولا أخلاق ولا قيم ولا تعاليم. إذن نقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة.
طيب وينبغي يعني يستحب أن يتخير إذا أراد أن يتزوج بناء على الحديث ذات الدين لما تقدم والحسب إذا أمكن الودود الولود. الودود يعني التي تتودد إلى زوجها. الولود يعني كثيرة الولادة. وكثيرة الولادة قد يكون هنا إشكال وهو كيف يعرف أنها كثيرة الولادة مع أنها بكر. قال العلماء: يعرف ذلك بقراباتها من أخواتها وأمهاتها وعماتها ونحو ذلك، لأن في الغالب الأعم لن تخرج عن إيش أخواتها. وإلا فقد يقول قائل: كيف نعرف أن هذه المرأة ولود وهي بكر لم تتزوج من قبل؟ فيقال يعرف ذلك بقريباتها كأخواتها وعماتها وخالاتها ونحو ذلك. الحسيبة أي ذات الحسب كما تقدم في الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة يعني أراد أن يخطب امرأة، والخطبة هي التقدم إلى المرأة أو لوليها طلبا للنكاح. الخطبة هي طلب النكاح من المرأة أو من وليها. إذا رغب في خطبة امرأة فله أن ينظر، لكن النظر إلى المرأة المخطوبة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يغلب على ظنه أنه يجاب. فإن كان يعرف من نفسه أنه لن يجاب فلا يجوز له أن ينظر إلى نساء المسلمين، لأن الأصل تحريم النظر. فلو فرض مثلا أنه رجل لا مال له وأراد أن يتقدم، يعني فقير مقتر وأراد أن يتقدم إلى نكاح امرأة ذات حسب ونسب ومن علية القوم، فمثل هذا في الغالب أنه يرد ولا يقبلونه، فلا يجوز أن ينظر. إذن من الشروط أولا أن يغلب على ظنه الإجابة، ثانيا أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، أن ينظر إليها إلى ما يظهر غالبا كوجهها ويديها وقدميها ونحو ذلك، الثالث أن لا يكون ذلك أن لا يكون هناك خلوة بل يكون معها أحد إما من النساء أو من الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ورابعا أيضا ألا يحصل من المرأة أثناء النظر إلى الخطبة تدريس بأن تخفي شيئا من العيوب فتضع مساحيق أو مكاييج بحيث أنها تذهب هذه العيوب وتغرر بهذا الخاطب فيظن أن هذا من طبيعتها، فهذا من الغش ومن الخداع، بل تأتي على طبيعتها. يقول على خطبة نعم: ولا يحل وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا النظر سنة، هذا النظر ليس مباحا سنة، ولكن هنا أنبه إلى أن بعض الناس يمكن الخاطب أو يمكن الرجل من النظر بعد العقد. فإذا خطب وعقد قال له تعال وانظر، وهذا في الواقع خطأ ومخالف السنة. النظر يكون عند الخطبة أو قبل الخطبة لأجل أن يقدم أو يحجم. أما إذا خطب المرأة وعقد عليها ثم نظر إليها، ما الفائدة من النظر؟ الآن هو تورط لا يستطيع الخلاص، عقد عليها. فالمقصود يعني مقصود الشارع من النظر إلى المرأة المخطوبة هو أن ينظر الرجل والمرأة هل يقدمان أو يحجمان. أيضا حتى المرأة فإذا نظر إليها وأعجبت تقدم، أو هي إذا نظر إليها ونظرت إليه ولم يعجبها فإنها تمتنع. هذا هو المقصود، وليس ما يفعله بعض الناس أنه إذا خطب المرأة ووافقوا على ذلك ثم عقد العقد قالوا تعال انظر. الآن هي زوجته، الآن صارت زوجة له، ولذلك لو مات ترثه ويرثها. فالمقصود من النظر هو أن يقدم أو يحجم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. ولا يجوز التصريح.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فلا يجوز الإنسان أن يخطب على خطبة غيره سواء كان مسلما أم كافرا. فإذا قال قائل كيف يتصور أن يخطب على خطبة الكافر، نقول لو أراد أن المسلم أن يتزوج كتابية وكان قد تقدم إليها كتابي مثلها أو على دينها فلا يجوز أن يخطب على خطبته. والتقييد في الحديث على خطبة أخيه هذا مبني على الغالب، يعني قيد أغلبي لا مفهوم له. والخطبة على خطبة الغير لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يعلم أن الخاطب الأول رد، والحال الثانية أن يعلم أن الخاطب الأول قبل، والحال الثالثة أن يعلم أن الخاطب الأول ترك، والحال الرابعة أن يتردد في الأمر. أفهمتم؟ إذا تقدم الإنسان إلى خطبة امرأة وقد خطبت، يعني تقدم إليها سبقه شخص لخطبتها، شخص تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز لغيره أن يتقدم؟ الجواب هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يعلم أن الخاطب الأول رد، فحينئذ يجوز لأنه لا تعلق له بهذه المرأة ولا حق له. الحال الثاني أن يعلم أنه قبل، أنه تقدم لخطبتها وأنهم رضوا به وقبلوه، فلا يجوز أن يتقدم لخطبتها، لأن تقدمه قد يكون سببا لعدولهم عن الخاطب الأول إلى الخاطب الثاني. فمثلا رجل تقدم لخطبة امرأة ثم جاء شخص آخر وتقدم لخطبتها، والآخر أكثر مالا وأعظم نسبا وجاها، فربما تركوا الأول وركنوا إلى الثاني. الحال الثالثة أن نعلم أن الخاطب الأول ترك، يعني خطب امرأة ثم ترك الخطبة، فيجوز لأنه أسقط حقه. والحال الرابعة أن نشك في الأمر، يعني نعلم أنه خطب ولكن لا ندري هل قبل أم لم يقبل، فلا يجوز. إذن يجوز في حالين، إذا رد أو ترك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
طيب ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا يعني في الحياة وبعد نعم بخطبة المعتدة مطلقا فلا يجوز المعتدة أن يصرح بخطبتها. مثال ذلك رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثلاثا وهي في العدة, جاء شخص وأراد أن يخطبها, فنقول هنا الخطبة محرمة لا يجوز التصريح. وكذلك أيضا المرأة التي توفى مات عنها زوجها لا يجوز التصريح, لكن يجوز التعريض. التصريح أن يقول أريد أن أتزوجك, والتعريض أن يقول إذا فرغت عدتك فأخبريني, إذا فرغت من العدة فأخبريني, أو مثلك لا يرغب عنه الرجال, أو مثلك يطلبه الرجال ونحو ذلك, هذا معنى التعريض. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب, أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد,
نعم وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب, أو لا تفوتيني نفسك, أو إذا فرغت عدتك فآذنيني أخبريني ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطوة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن, والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي,
نعم يقول وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود, يعني إذا أراد العاقد أن يعقد النكاح ينبغي عند العقد أن يقرأ أولا خطبة ابن مسعود رضي الله عنهما. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة, يعني الخطبة في الحاجة. وقول التشهد من باب التعبير بالبعض عن الكل, لأن هذه الخطبة مشتملة على التشهد. إن الحمد لله, إن الحمد لله, والحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما, والله عز وجل يوصف بصفات الكمال, يوصف بصفات الحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقول الحمد الهنا للاستغراق, أي الحمد الكامل لله عز وجل. وقول لله اللام للاستحقاق. إن الحمد لله نحمده, الجملة هنا توكيد للحمد. ونستعينه أي نطلب منه العون, وهذا من تحقيق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره أي نطلب منه المغفرة, وطلب المغفرة قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال, وإن شئت فقل يكون بالقول ويكون بالفعل. أما طلب المغفرة بالقول فكأن يقول اللهم اغفر لي, استغفر الله ونحو ذلك. وطلب المغفرة بالفعل هو الأعمال الصالحة, لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات, وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ونعوذ بالله, نعوذ بالله أي نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل. يقال عاذ ولاذ, عاذ ولاذ, فالعياذ فيما في الشر أو فيما يخاف منه, واللياذ في الخير وفيما يؤمل. فالشيء الذي تخاف منه تعوذ, والشيء الذي ترجوه تلوذ. قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله, ومن أعوذ به مما أحاذره, لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. يقول هذا عفى الله عنه يخاطب رجلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير قال مثل هذه الأبيات أو ما ورد فيها لا يليق إلا بالله عز وجل، بل قال وربما دعوت بمثلها في صلاتي، لأن قوله يا من أعوذ به فيما أؤمله ومن ألوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره، هذا الوصف في الواقع لا يليق إلا بالله عز وجل، ولكن كما قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. طيب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور، وقد ذكر الله عز وجل ثلاثة أنفس: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة. وصف الله تعالى النفس بثلاثة أوصاف: الوصف الأول النفس المطمئنة التي تحث الإنسان على الخير وتزجره عن الشر، والثانية الأمارة بالسوء عكسها التي تؤزه إلى الشر وتزين الشر له، والثالثة اللوامة. وهذه اللوامة قال بعض العلماء إنها نفس ثالثة، وقيل إنها ليست ثالثة وإنما هي وصف للنفسين، فاللوامة تلوم المطمئنة وتلوم الأمارة بالسوء. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله يعني نلجأ إلى الله عز وجل من سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال هي ما يسوء الإنسان، السيء ما يسوءه، وهذا التعوذ من سيئات الأعمال يشمل التعوذ من العمل السيء ومن آثاره وعواقبه وهو العقوبة. فأنت إذا قلت أعوذ بالله من سيئات، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا، فأنت تتعوذ بالله عز وجل من العمل السيء ومن إيش؟ آثاره، لأن الأعمال السيئة لها آثار وعواقب. ثم قال من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله أي من يهده الله فعلا فلا مضل له، ومن يهده الله تقديرا فلا مضل له. فالجملة تشمل معنيين: المعنى الأول أن من هداه الله تعالى فعلا لا أحد يستطيع أن يغويه، والمعنى الثاني أن من قدر الله له الهداية لا أحد يستطيع أن يصرفه عن الهداية. فالهداية بيد الله عز وجل، لا يملكها سوى الهداية، المقصود بها هداية التوفيق بيد الله. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هداه الله فعلا أو من قدر هدايته لا يستطيع أحد أن يضله أو أن ينتشله من الضلال، من الهداية إلى الضلالة. قال ومن يضلل فلا هادي له، يعني من أضله الله فعلا أو قدر عليه الضلال فلا أحد يستطيع أن يهديه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما له من المكانة والمنزلة والجاه لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب حينما عاده وهو مريض، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهون أهل النار عذابا، وأن عليه نعلان والعياذ بالله يغلي منهما دماغه، فيرى أنه أهون الناس عذابا. طيب ومن يضلل فلا هادي له. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، هذا معنى الشهادة، الإقرار بالقلب مع النطق باللسان، فلا يكفي النطق باللسان. ولهذا المنافقون ينطقون بألسنتهم ولكن لم ينفعهم ذلك، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلا بد في هذه الكلمة أن تقولها ناطقا بلسانك معتقدا بقلبك: أشهد أن لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، من أجلها استبيحت الأموال والأنفس، ومن أجلها خلق الله تعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وإنما نقول لا معبود حق ولا نقول لا معبود إلا الله، يعني لا يصح أن تقول لا معبود إلا الله، هذا غير صحيح، لأنه يوجد معبودات سوى الله لكنها باطلة، ولهذا نحتاج أن نقول لا معبود حق إلا الله. وإنما قدرنا حق موافقة لقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. بعض العلماء يقدر لا إله إلا الله أي لا معبود بحق فيأتي بالباء، هذا من حيث المعنى صحيح، ولكن من حيث الصنعة النحوية واللغوية التعبير الأول أولى، يعني أن تقول لا معبود حق أولى من أن تقول لا معبود بحق. السبب نقول لأنك إذا قلت لا معبود بحق، الباء حرف جر، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. والقاعدة عند أهل النحو واللغة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، فكونك تأتي بكلمة تحتاج إلى تقدير وحذف نقول الأولى عدم التقدير والحذف. طيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، وذلك لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على إثبات ونفي، إلا الله إثبات ولا إله نفي، ولا بد فيها من الإثبات والنفي. لماذا؟ نقول لأن الإثبات لأن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض عدم، الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فإذا قلت زيد في المسجد لا يمنع أن يكون أيضا محمد وخالد وبكر في المسجد، الإثبات لا يمنع المشاركة. والنفي المحض عدم، فإذا قلت لا أحد في المسجد هذا عدم، فإذا قلت لا إله إلا الله فقط، فإذا قلت لا إله عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها، فلا بد في كلمة التوحيد من إثبات ونفي. إذن وحده توكيد لقول إلا الله، لا شريك له توكيد لقوله لا إله، وقول لا شريك له يعني في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله. عبده أي المتذلل لله عز وجل، فهو أعظم من تذلل لله تعالى وخضع. ورسوله أي المرسل إلى الله، المرسل من الله إلى الناس كافة. وهنا في قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل رسوله وعبده، قدم العبودية على الرسالة فلم يقل رسوله وعبده. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان ماذا؟ عبدا. وثانيا أنه بتحقيق هذا الوصف اصطفاه الله فجعله رسولا. ولهذا أعظم وصف للإنسان، أعظم صفة للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فكونه يقول عبدا عبد الله هذا أعظم صفة، أن تكون عبدا لله أي المتذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. ولهذا قال الشاعر يخاطب شخصا، يقول له، يقول لشخص، يقول لا تدعني إلا بيا عبدها، يعني معشوقته، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، إن أشرف أسمائي أن أكون عبدا لفلانة والعياذ بالله. فالعبودية هي أشرف وصف. ويدلك على أنها أشرف وصف أن الله تعالى وصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات. قال سبحان الذي أسرى برسوله أو بعبده، بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل أسرى برسوله. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولم يقل على رسوله، في مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولم يقل رسولنا. إذن وصف العبودية هو أشرف وصف وأكمل وصف أن يوصف الإنسان به، فقد وصف الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسوله أي المرسل من الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، جمع بين وصفي النبوة ووصف الرسالة. والرسول عند أكثر العلماء هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يتعبد لله عز وجل بشريعة من سبقه. هذا هو الفرق عند جمهور العلماء بين الرسول وبين النبي. واعلم أن جميع من ذكرهم الله تعالى في القرآن من الأنبياء كلهم رسل، جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه كلهم رسل. والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن عددهم 25 نبيا، 25 نبيا ذكر الله تعالى منهم 18 في سورة الأنعام. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا من قبل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ثم قال، ثم ذكرهم سبحانه وتعالى هؤلاء 18 من قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب الآيات، فذكر 18. طيب بقي 7، من هم الآن في الآية؟ إبراهيم، ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا من قبل وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصالحين ويونس، 18. البقية سبعة. إدريس وهود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وذو الكفل على خلاف. إذن 18 نبيا ذكر الله تعالى منهم في قوله وتلك حجتنا 18، والبقية الذي هم إدريس وهود وشعيب وصالح ومحمد وذو الكفل. وقد جمعت الأنبياء أو جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن في قول الناظم حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، 8 من بعد 10 كم؟ 18. ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث التي هي الآية الأولى من سورة النساء وما بعدها، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول كيف يحسن الولد لوالديه أو إلى والديه، كيف يحسن الولد إلى والديه؟
الولد الإحسان إلى الوالدين يكون ببرهما والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه. أما القول فقد قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما، وأما الفعل فأن يقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه، وأما المال فأن يبذل من ماله ما يحتاج إليه الوالدان من نفقة ومن هدية، ورابعا بالجاه. إذا من الله تعالى عليك بالجاه والمكانة فإن أحق من ينتفع بهذا المكان بهذه المكانة وهذا الجاه هما والداك. فعلى الإنسان أن يحرص على بر والديه ما دام على قيد الحياة، انتهز الفرصة ما دام أن والديك أو أن أحدهما على قيد الحياة، فاحرص على بره والإحسان إليه، وسوف تندم بعد موتهما إذا فرط. إذا فرط الإنسان لا يشعر بالندم والتأنيب إلا بعد فقدهما وبعد موتهما. فعليك أن تحرص في حال حياتهما على البر والإحسان إليهما. ثم أيضا أيها الإخوة، من فرط في شيء من بره بوالديه في حياتهما فيمكنه أن يتدارك ذلك بعد موتهما، يتدارك بعض الشيء بعد الموت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فذكر له 5 أشياء: الأول الدعاء لهما، والثاني الاستغفار لهما، الثالث إنفاذ عهدهما، الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والخامس إكرام صديقهما. فالأول والثاني الدعاء والاستغفار، تدعو لوالديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والثالث إنفاذ عهدهما، إذا عهدا بعهد أو وصية فإنك تنفذ هذا العهد وهذه الوصية. والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وذلك بصلة أقاربك الذين كان أبواك سببا في هذه الصلة، كأعمامك وأخوالك وأبناء عمك وأبناء خالاتك وأبناء خالك وأبناء خالاتك. والخامس إكرام صديقهما، إذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، إكرامك له من برك بأبيك. إذا كان لأمك صديقة تكرمها، إكرامك لصديقة أمك بالهدايا والعطايا والدعوات من برك بأمك. وتأمل هذا الحديث، قد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، كان يسير في طريق مكة على حمار له يتروح عليه، يركبه تارة وينزل، وقد لبس عمامة على رأسه تقيه الشمس. فبينما هو يسير في طريقه وكان معه بعض أصحابه، رأى ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا أعرابيا. لما رآه نزل من حماره وأركب الأعرابي وألبسه العمامة، نزل من الحمار وأركب الأعرابي وخلع عمامته وألبسها الأعرابي. فقال له بعض أصحابه لابن عمر، قالوا له: لما فعلت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه، يعني تركبه تارة يخفف عنك الطريق، وعمامة كانت تقيك الحر. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: إن أبا هذا، تأمل، ليس الأعرابي، أبو هذا الأعرابي، قال: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، أبو الأعرابي كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذن إكرامك لأصدقاء أبيك وصديقات أمك هذا من برك بوالديك بعد موتهما. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول أنه كفل ابن أخته من الصغر والآن كبر، فهل يرثه؟
لا أسباب، يقول كفل ابنا من الصغر، هو له أجر بهذه الكفالة لكن لا يكون سببا للتوارث، لأن أسباب التوارث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: امرأة في المستشفى يخرج من أنفها دم يستمر 3 أيام، فكيف تصلي وهل تقضي بعد برئها؟
امرأة في المستشفى
يخرج من أنفها دم مستمر، فهل كيف تصلي وهل
لا؟ خروج الدم الرعاف لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء ما لم يكن من السبيلين. فإذا تطهر الإنسان وتوضأ ثم خرج منه دم إما من أنفه برعاف أو من جرح فإن طهارته لا تنتقض، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بخروج الدم إلا إذا كان من السبيلين من القبل أو الدبر. فهذه المرأة تصلي ولا حرج عليها. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سؤال الثاني يقول: إذا سهى المصلي في صلاة الجنازة فدعا للميت في التكبيرة الثانية كيف يكمل الصلاة؟
إذا سهى المصلي في صلاة الجنازة فلا سجود، لأن ليست ذات ركوع وسجود، والله أعلم.